للناس والمصلين ويرى الناس الذي يعينهم على معرفة الله تعالى، نداء في نفسه والله يراه من أخبار الناس على الله الكرامين، ثم ينفرد عن هذا الكون بمعصية الله وإضاعة الصلاة وقيل وقال والصلاة في المحرمات. فحينئذ يكون حاله بعد رمضان أسوأ من ذلك الذي يفعل من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قال فلا تأس حينئذ على قول تراه بعد رمضان أسوأ من صوم رمضان، وليقوم بحقه وليستغفر لربه ولم ينزله التقوى لعلكم تتقون. فعاقبهم حي القيوم نعم بالبعد عن رحمه وطلب اسباب مغفرته
فابعدهم. وأن لهم حينئذ أن يرجعوا إلى حالهم إلا بتوبة النصوح أو يأذن الرب سبحانه وتعالى أو سماع من كان فيهم نصوح عبادا عباد الله. الآخر من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة أحياه الله وهو يجد وقتا وسعة ويجد مالا فيبر صاحبه ويعق والده والدته. فإذا نادته والدته المستشفى يا ولدي غدا خلي خالد يوديك كل يوم فلان فلان ويصادر البر ويقابلهم بدل الإحسان بالجفاء، فلم يطعهم ولم يدخل الأنس على قلوبهم، بل حتى إذا قام بين يديهم نظر في جواله فأكسبهم ضيق لا يعلمه إلا الله ولا يسمعون منه إلا السلام عليكم تبون شيء، ويجيك طالع وهو منكس رأسه في جواله لا يكلمهم ويدخل الأنس عليهم. فمن أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاها الجنة فأبعده الله أي عن رحمته. فإذا دفن أحد والديه مما كان يشفوه فيرجع إلى بيته أسوأ مما كان، فلعل دعوة جبريل أصابته. من ذكر من ذكرت عنده نعمة أن يذكر الرسول في مجلسك تذكر بالنبي ما تصلي عليه الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من ذكرت عنده فلم يصلي عليه في رواية رغم أنفه في الثلاث، في رواية أبعده الله أي عن رحمته. عباد الله فأروا الله من أنفسكم خير في رمضان، استعدوا لاستقباله بالتقوى، بتقوى الله قبل أن تتقوه به، اتقوه إليه. فإن الرجل يحرم بركة الطاعة في رمضان وغيره بالذنب يصيبه، فليستقبل رمضان بالتقوى قبله وفي أثنائه لعلكم تتقون أي تحصل لكم حينئذ التقوى. قال الله تعالى في كتابه ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قال عالمنا شيخنا الفقيه الكبير العلم العثيمين محمد الصالح العثيمين، فإذا رأى رجل من نفسه تثبط عن الطاعة في زمن ومواسم خير كالعشر ذي الحجة كرمضان وليل القدر غفلة لا إله إلا الله فليستغفر، فربما الله أبعده عن طاعته عقوبة له. وإذا أراد العبد أن يرى هل هو باق في عين الله وحفظه أم سقط من عينه فلينظر كيف يستقبل يومه وليلته. فإذا كان يوميا يستقبل يوم وليلته في إهدار وقته فيما لا ينفع فلعله ذاك العبد الذي أسقطه الله من عينه فأشغله فيما لا ينفعه لا إله إلا الله. فليصعد فإنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون بالتوبة النصوح، فلعل الله يبدله بعد السيئات حسنات. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئات حسنات كان الله غفورا رحيما. عباد الله، اختلف العلماء في كثرة الصوم بعد النصف، وقال بعضهم لا حرج، ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، إذ أنه أنكر حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، فجعل الأصح ما عرف عن النبي من كثرة الصوم بلا تفريق، فجعل هذا أصح منه وجعله ترجيح. قال أبو داود: لا أرى بمثل هذه النكارة، بل أرى الجمع قبل الترجيح لأنه هو الأصل. قال ابن القيم: فالجمع بينهما أنهما كان يصوم من قبل النصف من شعبان ثم واصل، فلا حرج، فليكمل صوم شعبان، صيام شعبان. أما يبتدئ فعلى ما حسنه شيخنا محدث العصر الباني أنه حسن الحديث، يكره أن يصوم بعد النصف، حكم الله أعلم بها، لكن إذا فعل لا بأس، لكن يكره، إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا محرم كما قال رويان من الشافعية رحمة الله عليه، يحرم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لكن قبل يكره، إلا صوما كان يصومه كمن يواصل شعبان برمضان على قول ذكر الأجري رحمة الله عليه، نقله ابن تيمية وسكت عنه ولم ينتقده، إنه كان يرى أنه لا بأس من صوم شعبان كاملة لورود الحديث به الذي خرجه النسائي في سننه بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان كان يصله برمضان أو الأكثر، كما رواه البخاري أو مسلم في صحيحه، تقول: لم أرى النبي يصوم شهرا كاملا منذ أن قدم المدينة. قالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولعن الله من طعن فيها. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إلا رمضان فكان يصومه كله، كان يصومه كله إلا قليلا، فيجوز ذا وذا، ولكن إذا انتصف رمضان شعبان فيترك الصوم، فلا أقصد يبتدئه، إلا صوم كان يصومه، لو فرضا كان مثلا يصوم اثنين وخميس، لو صار لعذر قبل النصف وكان ودي يصوم فعوفي بعد النصف فلا حرج. نعم، فهذا عذر. من كانت تقضي، أوصي أخواتي أخواني بالقضاء قبل دخول رمضان، اقضوا ما عليكم رمضان الماضي فلا تستنوا حتى يدخل الشهر، فهذا إثم، وإثم عظيم، تأخير ركن من أركان الإسلام صوم رمضان حتى يدخل رمضان آخر. فكان يفتي أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أن عليه كفارة إطعام مدان نصف صاع، توبة مع كفارة مع قضاء، إلا من اتصل عذره بين الرمضانين، من اتصل عذره بين الرمضانين فلا حرج عليه، ومن كانت في رمضان الماضي حبلى أو ترضع فإن عليها فقط الإطعام في أصح أربعة أقوال ذهب إليها ابن عمرو بن عباس، وكذلك قال بها إسحاق بن راهوية، وكذلك جاء في الحديث خرجه النسائي إن الله وضع شطر الصيام عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع، الصوم يعني ما بدل وهو كفارة. قال ابن عباس: ليست منسوخة وعن الذين يطيقون، هي في الشيخ والشيخ إذا لم يستطيع الصوم والحبلى والمرضع. بعد هذه التذكرة نقرأ ما تبقى، نسأل الله أن ينفعنا بهذا الذي نقرأه، وأن يصلح إيماننا به بالاعتقاد السليم الذي كان عليه السلف الصالح: يوم لا ينفع مال ولا بنون لا من أتى الله بقلب سليم. اقرأ واعلم أن هذه الشبهة الثلاث. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عينيه، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإن قال: نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشرفت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم. فقل له: إذا علمت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشرفت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول: نعم. فقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول: نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
نعم، عبد الله، احمد الله على نعمة الإسلام والتوحيد الذي أنت فيه، وانظر هذه الشبه كيف اخترعت قلوب هؤلاء حتى صاروا كفارا برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنهم إذا توفوا يخلدون في النار أبد الآبدين، وتحبط عنهم الأعمال كصوم رمضان وحج البيت الحرام. قال تعالى: ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد هم أهملوا أنفسهم، لم يهتموا بدرس التوحيد، كما عصى لقوم نوح لما أهملوا التوحيد والعلم به وقعوا في الشرك وتنسخ بينهم، وقعوا في الشرك فدعوا غير الله وذبحوا لغيره من ود وسواع ويغوث. كذلك قصاص بني إسرائيل. وقد قال النبي في الحديث: قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فوجدنا في هذه الأمة، وشهدت أنا بنفسي، نماذج وقعت في بني إسرائيل، فوقع نفسها في هذه الأمة. فعباد كثير مما أصلحهم الواحد القدير بعموم ترك الشهوات لم يتركوا ولم يعرفوا ترك الشبهات لجهلهم بدين رب الأرض والسماوات، اشتغلوا بالقصص والحكايات فتركوا تدريس، فتركوا دراسة توحيد رب الأرض والسماوات، أو تشاغلوا عن مجالس التعلم، لم يحضروا مجالس العلم في ذلك حتى وقعوا في الشرك، نسأل الله العافية. روى الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرض رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه لما اشتغل وعاظهم بالقصص والحكايات والوعظيات نعم ذكر الموت وإلى آخره وتركوا تعليم الناس التوحيد وقعوا في الشرك فهلكوا له. وهذا حق. كنت في دورة أدرس ثلاثة أصول قبل نحو 18 سنة من الآن في بعض المجامع الكبيرة نشكر الله على فضله. فبينما أدرس شرك الدعاء والشبه في شرك الدعاء وأن هذا توسل إلى آخره إذ أفجأني رجل لا يبتر من رفع يديه قطعني في دورة علمية مستمرة فقطعت كلامي ونظرت إليه أن السنة يجوز لي أن أتكلم حتى آخر المجلس كما بوب عليه البخاري في صحيح وبين وأن النبي كان يحدث فقال الرجل متى الساعة فالنبي أهمله حتى انتهى من المجلس الحديث المقصود لكني رأيت أن أكلمه لشدة حاجته كما كلم النبي من المنبر رجل دخل عليه كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بينما النبي يخطب إذ دخل رجل من الباب فقال يا رسول الله لكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فتبين أن ذلك بيد المعلم إن شاء أمضى كلام كان يتسلسل فيه مفسد راجح في انقطاعه وإن شاء قطعه ورأى ماذا يريد الشخص ثم أتم كلامه. فرأيت أن أنظر فيما يريد هذا الذي أظهر أنه مستفيد ولم يريد المجادلة بالباطل فقلت ما الخطأ ما يفتح فقام فجعني والله قال أنا كنت صراحة قبل أن أحضر الدورة العلمية هذه كنت أقول عند قبر الرسول يا رسول الله اشفع لي عند الله ففجعني مثل صاحبنا الأول كيف رجل ينشأ في بلادنا هذه ويشرك ويدعو الرسول فرأيت أنه أتي من طريقين اثنين. الطريق الأول تذهب لسيارته وإذا ملئت بالأناشيد والوعظيات والقصص والحكايات وما فيها تأصيل وكتب علم كشرح التوحيد كتاب إيمان لابن باز أو الاثنين أو غيره وكشف الشبهات ما طلع مسكين على العلم فكان يرى أنه هذا هو العلم ويسمي هؤلاء القصاص علماء نسأل الله هداية الجميع. الأمر الآخر اطلاع على مواقع أهل البدع والضلال فحينئذ ينشأ الخلل في الإسلام. قال ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد وليس لأحد من أهل الإسلام أن ينظر في كتب أهل البدع والضلال. واليوم ابن قدامة المقدسي ما كان عنده مواقع إلكترونية فسينسحب كلامه على هذه المواقع والشاشات المضيئة فرحمة الله عليه. قال حسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروا فكان هذا مسكين من نتاجهم. فقال لي عملي كنت أدعو الرسول فأقول يا رسول الله اشفع لي عند الله عملك شرك أكبر مخرج الملة كيف تدعو الرسول؟ قال ما كنت أدري والله إلى آخره. وهذا الذي أريد أن أجعله مدخل الآن قصتي هذا مع هذا الشاب أجعلها مدخل لهذا الكلام أن سبب ما وقع فيه أهل الشرك أن أخذوا العلم عن غير أهله كما بيّن شيخ الوهاب في كتاب الأصول الستة. ثانيا أنه كان حتى يغلق على نفسه سماع ما يرد كلام القصاص وأهل البدع والضلال فيغلق سماع العلماء ويسيء الظن فيهم أنهم عملاء لولي الأمر إلى آخره. هنا يكون الضلال سوء ظن في العلماء يورث ضياع في الآخرة ومسبة الأمراء يولد ضياع في الدنيا. قال المبارك وغيره من سب الأمراء والعلماء ضاع دينه ودنياه نسأل الله العافية. فمن هنا دخل عليه ما دخل من الشبه. الثالث اجعلوها الثابت. تسمية الأشياء بغير اسمها، نعم، تسمية الأسماء بغير اسمها. فيسمى دعاء عبادة الأولياء بالدعاء في القبور، يسمى توسل، توحيد، احترام للأولياء. ويسمى الشرك بشرك الربوبية، فيقول المشرك فيهم أنا ما أقول غير الله يخلق لا يرزق، أنا أعترف أن الله هو يخلق، هو ينزل المطر، أريد من الله. هذا هو التوحيد، توحيد إفراد الله بالعباد. أو يقول هؤلاء كانوا أصنام حجارة وأن نعبد أولياء صالحين، فلا فرق. إذن التعبد لغير الله شرك أكبر، لأن حق العبادة لله، فلم يشارك واحد في الخلق والرزق والدين والحياة والمات، فلا يجوز أن يكون له أحد شريكا في العبادة سبحانه عما يصفون. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أفرده بالعبادة واصطبر على عبادته، هل تعلم له سميا؟ لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له أحد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من الشرك ودعاء غير الله أو عبادة الصليب، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. انتبه، يأتيك جارك الطيب يقول أنت صاحب لغة إنجليزية ودرست عند المشايخ، ادعو جارنا هذا ترى على ملة غير الإسلام لعله يتوفى على الإسلام، فخطأ أن تستدل بهذه الآية على ترك دعوته. قال لا يا أخي، لا لكم دينكم وليش ولي دين، صحيح الاستدلال على هذا؟ صحيح، سألكم صحيح، خطأ. هذا تبرؤ، أتبرأ من دينكم كما تبرؤون من ديني، مو معناه أنه إيش خلّى كافر حتى الموت، لا ادعو. نعم، أنشأت المملكة جامعة إسلامية، أنشأت المملكة كتب مطبوعة في ترجمة التوحيد، ترجمة فوزعت للناس، أبدا خلي يستفيد هؤلاء من هذه الكتب التي ترجمت، وهؤلاء الذين درسوا معاجم، درسوا اللغة ثم تعلموا في جامعة الإسلامية ثم رجعوا دعاة للتوحيد في بلادهم. فمن الخطأ أن تثبتهم بقولك لا لا خلّه في كفره، لكم دينكم ولي دين، غلط، لأن هذه آية تبرؤ وليس آية إيش، نعم ليست آية تخلي. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف في التوحيد تنهون عن المنكر، أعظم المنكر الشرك، تؤمنون بالله، نعم. وأعظم وأجرم كلمة قالها رجل، يقول النبي رجل قيل له اتق الله فقال شأنك على وزن مالك دخل خلك في حالك، هذه أعظم كلمة يسمعها الله من العبد، أن يتخلى عن النصح بقوله خلك في حالك بس إلى آخره. هنا قال أو فنقول لمثل هذا إلا سمى دعاء غير الله توسل ودعا الرسول فقال يعتقد أن هذا توسل عند قبره، نقول أنت عبدت الرسول بقولك يا رسول الله اشفع لي عند الله، حتى لو حرفوا الكلم عن مواضعه فسموا عبادة الدعاء هنا توسل، توسل لحي قادر يسمع، كما يتوسلون للنبي أو يدعون النبي هو حي يوم القيامة يقيم الحساب وهو حي كالأعمى الذي قال ادعو الله أن يرد بصري، لكن بعد أن توفي الرسول ما أحد كما قال ابن تيمية من الصحابة جاء عند قبره يدعوه بعلمهم كما قال شيخ الإسلام أن ذلك شرك للرحمن، فكان يدعون الحي ما كان يأتوا يدعون الميت، فإذا كان الرسول نفسه لم يروا دعاءه وهو أفضل الخلق فكيف عبد القادر الجيلاني والبدوي والحسين وعلي بن أبي طالب وفاطمة وآل البيت. طيب، واعلم أن هذه الشبه الثلاث والتي تقدمت في الدرس الماضي تذكرونها هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فبعدها أيسر. ماذا يريد الشيخ يقول وضحها الله تم الوضع مثل الشمس غابة النهار؟ من حكمة الرب في كتابه أن في آيات كآيات التوحيد أوضحها وأوضحها وأوضحها ويسرها بالذكر، فهل من المدكر؟ لأنه يريد رحمة عباده، ما يفعل الله بعذابه. ومع ذلك تجد أذكياء العالم كما قال في كتاب الصود الستة يجهلونها، وتجد دكتورا في فيزا النووية وألقاب كثيرة يعبد الأضرحة. شيء عجيب سبحان الله العظيم. فكيف هو يقرأ في رمضان كتاب الله وآياتها عن الشرك وضحها الله؟ وهذا كلام الشيخ حنين بقوله فهمها فهما جيدا، أفهمها ربنا فهم سيد ويسرع بما نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال رضي الله تعالى عنه القرآن أربعة أقسام، قسم لا يعذر أحد بجهله، قيموا الصلاة حرمت عليكم أمهاتكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أوضح ما يكون سبحانه. العجب العجاب قدرة الملك الغلاب سبحانه وتعالى. وتجد كيف هؤلاء أعميت بصائرهم عن هذه الآيات الواضحة في القرآن والدلالات على توحيده سبحانه وتعالى عما يصفون. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء للصالحين الذي أسويه أنا يعني الذي أفعله ليس بعبادة، هذا توسل. شوف الشبهة احفظها واستجفها إلى الآن. هذه الكلمة من قالها؟ سمعتم جارنا جار لزرنا ما قال نفس الكلمة سبحان الله؟ قال احنا نظلمهم دول يسموهم مشركين وإن كانوا يسمونه وهابية الآخرة، بس احنا ظلمناهم. ليش ظلمتهم؟ يقول لن نسميهم مشركين وهم يقولوا لن نسوي توسل ما قصدنا أن نعبد، فليش كذا ما نرحمهم ونقول واقعين في الشرك؟ أرأيت كان هذا الأخ السيد جواب عند الشيخ ولو الله ثم زيارتي له وما كنت درستهم مثل هذه ونقلته له فخرج من شبهته وصار من الموحدين لربما والله كان من ذلك. فاحفظوا هذه الردود من الشيخ عبد الوهاب وبلغوها حتى تنقذوا أعناقا من خلود في النار. فهنيئا لكم. أن النبي حينئذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش يصيح مسلم حين علي بن أبي طالب والذي نفس محمد بيده نفسي بيده ليهدين الله بك رجلا خير لك من عمر النعم. فهذا الرجل المسكين كان تائه هو زوجه في الشرك. ليش؟ صار يقول كنا والله في كانوا في حياة سعيدة وكذا، جاءهم مثلا يدخل القنوات الإسلامية ما ميزوا، صار يدخلوا حتى القنوات تدعو للشرك، إسلامية إسلامية اسم غير مسمى. فكان هذا اللي يسميه إسلامية بعضها هم دعاهم للشرك وزوجته وأشركوا حتى الله انقذهم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، وش طيب توسل؟ طيب كيف تغزو هذا الآن؟ يقول لك ما أعبد أنا توسل. قال الشيخ انتبه له فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة ولا ما تقر؟ إذا قال لك أنا أمارس الآن بدعاء الرسول ودعاء البدوي والحسين يا بدوي اشفع لي عند الله، هذا أنا أمارس توسل ما أمارس تعبد له، أنا أعبد الله، أصوم رمضان، أذبح الأضحية للرحمن، هذا ما قصدي يعني أعبد غير الله. فقل له قال الشيخ أنت تقر أن الله فرض عليك الإخلاص ولا ما تقر؟ يعني تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وهو حقه عليك حتما؟ وش بيقول؟ نعم نعم ما يقدر يقول نعم، الله فرض الإخلاص عليه لا يرتب مظاهر بالإخلاص. عجيب أنه كيف تركها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قال نعم. فقل له بين لي الذي هذا الذي فرض عليك، بين لي معنى إخلاص العبادة لله ونشوف عاد أنت الآن قاعد تخلصها لما تدعوه دارا يا الله في رمضان وفي العشر الأواخر وترى تقول يا بدوي اشفع لي عند الله، قاعد تفرده بالعبادة وتخلص له ولا لا؟ صف لي أنت بنفسك جاوبني. هذا اللي هو فرض عليك بينه لي، وهو خلاص الله العبادة وحده وحقه عليك. فإذا قال والله أنا صراحة سمعت في القرآن لكن ما أعرف معنى أخلص العبادة لله، مشكلة كبيرة هذا. يقول ما أعرف إيش معنى إخلاص العبادة لله. فقال الشيخ فرض الله عليك إخلاص العبادة له وحده وحقه عليك، فإن كان يقول لك أنا والله ما أعرف يعني كيف يعني إخلاص العبادة لله، لا يعرف العبادة ولا أنواعها، مشكلة هذه معظمة لك صبر وانت تدعوه ما يعرف. طيب فكيف تعتقد حينئذ أنك مخلص لله؟ لو قلنا أنك مخلص لله يقول أنا مخلص لله وانت ما تعرف وش الإخلاص، أنا ما أعبد إلا الله ولا تعرف معنى العبادة، فكيف تضمن يعني أنك كذلك في شيء لا تعرفه؟ لا إله إلا الله مشكلة. فبينها له العبادة، ما عليه اصبر عليه اصبر عليه، جاء من سيفين عرابي اصبر عليه وتغطف بها، بين له العبادة معناها حتى يعرف انه قاعد يعبد غير الله اصبر عليه. فبين لها له بقوله قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إن الله لا يحب المعتدين. فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله أنك تعبد الله وحده؟ لا بد يقول نعم، وأن الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث بإسناد ضعيف لكن فيه أصح، الدعاء والعبادة هو أصح. فقل له إذا أقرأت أنها عبادة، أقرأت الآن أن تقول يا الله اغفر لي يا الله ارحمني ودعوته صباح مساء، يا الله ابني مريض اشفيها ودعوته صباح مساء، يا الله اقض عني الدين، يا الله اشفي أمي إلى آخره، دعوته صباح مساء خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشرك في عبادة غير الله؟ هنا لابد أن يقول نعم. جزا الله خير الشيخ. شوف كيف ترتيب الأدلة عنده، كان يبدأ أول شيء الشيخ بالشيء اللي ما في اختلاف. من خطأ أن تبدأ مع المشرك بأشياء يتأتى عليها المداخلة بالشبهة. مثلا تأتي المشرك يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، وقبل أن يقول هذه الكلمة قاعد يدعو لنفسه أولا، يقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب، عند قبر الرسول يقول دعاء مستجاب، هذا ردعة كما قال لمن مال سمعت يقول هذا. ثم بعد شوي يا رسول الله اشفع لي عند الله، غلط أن تقول أبدأ معاه بالبدعة، يقول كيف تبع تخص قبر النبي بالدعاء أو بالذبح لقبور الأولياء، هذه بدعة، يقول أنا أدعو الله مكان ومشكلة، أنتم وهابية إلى آخره، ليش تفتح معاه مجال الخصومة؟ أنت الآن ما دعوت للتوحيد، اصبر اترك البدعة الآن والكلام فيها، ادعو للتوحيد الصدق كما النبي في مكة كان يبدأ به مع أنهم كانوا يطوفون عراة وعندهم البحيرة والسائبة وعندهم البدعة العظيمة، المرأة تطوف عريانة تقرب إلى الله لأنها ما تريد أن تطوف في ثياب زنت فيها، تخلع عريان وتطوف بدع عظيمة والنبي ما يكلمهم فيها. ليش؟ المعارضة تورث الإعراض. نعم قل ليش هذه المرأة عندنا تطوف عرات لأنها تبغى إيه مستحية من ربها، أنت ليش تتكلم كذا إلى آخره. لكن يبدأ معهم في الصلح. فكان اللهم صل عليه في خطته في الدعوة في مكة إذا في الأسواق واجه الناس أفراد جماعات ما يفتر، سبحان الله أعطي قوة عظيمة شجاعة، فروى الدين لدين كما في مسند أحمد قال الديلي رأيت النبي في السوق ذي المجاز يتخللها. ما يمكن عيما البدع الشافة واحش والله يا طف عريان جمد الرجل ورجل عريان بعد يصفقون ويصفرون، هذه شيء يبعث على الغيرة يعني وكذا، النبي يصبر على غيرته، هذه يأتي بالغيرة الأعظم التوحيد يصبر عليه يصبر. فكان يقول لهم قولوا لا يلا تفرعوا أول قبل أقول لكم عرات ما عرات. نعم قولوا لا لا تفلحوا وخلفه رجل أحول يصد الناس عنه عمه يقول لا تطيعوا المصابع كذاب ما يريد أن صدكم على آلهتكم اللات والعزى فقل له بعد أن يقول لك هذه نعم عبادة إني أقول يا بدوي عبادة فلا بد أن يقول نعم العبادة فقل له إذا قرأت أنها عبادة ودعوت الله نهارا وخوفا وطمعا ثم دعوت نبي أولي أو فاطمة أو الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو بدوي أو نفيسة قاضي الحاجات هل أشركت ولا لا؟ طبعا سيقول نعم أشركت اعترف. شوف نحن الشيخ يتدرج مع رجل ليس مراوغ لا تستبعد أن مو أحد يتسلسل معه كذا بكل سهولة يعني. الشيخ يجيب مناظرة نموذجية شخص عنده فطرة لكن كثير ترى عنده مراوغة وعنده هيجان وعنده لذة في الخصوم إذا نبه النبي على هذا وبين كما روى البخاري في صحيحه إذ عائشة رضي الله عنها قالت أبغض الرجال عند الله والنساء أيضا حتى لو المرأة مع زوجها أبغض النساء عند الله حتى لو مع زوجها حتى لو مع زوجها مع جارتها كيف جارتها تذكر لها نصيحة فيها أحاديث وكلام الراسخين في العلم في علاقة الرجل مع ولي أمره كيف يكون ولا يخرج عليه ولا يغتابه ولا المهم ثم تأتي باللذة وتشتد أنتم عملاء للسلطان أنتم كذا طب تأمل الأدلة يا أختي الله يهديك تأمل الأدلة فأبغض الرجال عند الله اللذة الخصم وهو الذي يستعمل الشدة في الكلام ليصرف البراهين والحديث والقرآن ويبقي رأيه على وزن فرعون ما أريكم إلا ما أرى أعوذ بالله يكره الله لأنه مستخف بدين الله يرى رأيه أعظم فما يحب أحد يناقش في رأيه ويخاصم ويرعد ويزبد ويوريك بشدة أنه صاحبك حتى في المجلس عنده جهل يقول لي يا أخي الجهل استعمل تمييز قلوب الناس بإيش باللدد والشدة في الخصومة والله لا أدري عليك إلى آخره هو أصلا جبار ظالم نعم فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ نحرت لله وعبدته قل نعم عبادة لله فقل طيب إذا نحرت نفس النحر لتعظيم مخلوق في القبر نحرت للبدوي نحرت فنحرت لمخلوق نبي أو جني أو غير ذلك ما ترى أنك أشركت فلا بد صاحب الفطرة السوية يعني أغوم مسافة السوء يقول نعم كيف تدرج الشيخ وقل له أيضا المشركون الذين نزل بهم القرآن ينزل حي قيوم سبحانه هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك من يقول لذيكم الآن لماذا جنح الشيخ بهذا الشروط إلا قولي طيب الأوائل ما كان يعبد الصالحين والملائكة ماذا يريد في هذا الجيب ماذا يريد لما انصرف كذا عن الصالحين من الأوائل كانوا ترى يعبدون صالحين أي شبه يريد طيب كمل ليش ايش يريد دفع أي شبهة طيب ها لأنه إيش كانوا يقولون في عصر الشيخ كانوا يقولون أنت ليش تقيس المشركي كفار قريش اللي عيشوا في مكة 400 سنة الآن كانوا يعبدوا أحجار يا الشيخ محمد هل كانوا يعبدوا أحجار حنا نعبد أولياء لهم جاه عند الله فهنا يبين الشيخ أن صرف العبادة لغير الله شرك سواء كانت لولي صالح أو لحجرة وشجرة ومدر للأوائل ما كان كلهم يعبدوا أحجار كان بعضهم يعبد اللات ورجل صالح ويعبد الصالحين ويعبد الأنبياء كعيسى والملائكة ومع ذلك كفرهم الله كلهم ولم يستثن الذي يعبد الصالحين ويقول لهم جاء عند الله لأن العبادة حق لله فلا يصرف غير الله هذا الذي يوصل الشيخ الله يرحم الخير نعم هذا الذي يريد أن يوصله الرسالة هذه فقال كانوا تعلم كانوا يعبدون الصالحين واللات وغير ذلك. فلا بد متى لا بد الآن هنا في المقدمة ذكرها الشيخ وثقف هذا المشرك، لا بد أن يقول نعم نعم في آيات دل أنهم كانوا يعبدون الصالحين، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون مؤمنون. آيات مرت معنا فوراها الشيخ لهذا الشخص، فهنا يقول لي والله صح ذكرت في القرآن ما يدل أنه كان يعبدون الملائكة ويقول بنات الله وكانوا يعبدون عزير وكانوا إلى آخره. قل نعم نعم نعم. وهل كانت عبادتهم إياهم إلا بالدعاء والذبح؟ إذا ما كان الشرك عندهم في الربوبية، يقول هؤلاء ما يخلق ما يرزق ما يخلق إلا الله، كانت الشرك عندهم في الألوهية، يعبدون الله تارة وقت الشدة، يعبدون هؤلاء في الرخاء، فصار عندهم الشرك من جهة الألوهية والربوبية. من هنا بعث النبي لهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، ما قال قولوا لا خالق لا رازق إلا الله، لأنهم يقولوا لا خالق لا رازق إلا الله، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. إذن هل أدخلهم هذا في الإسلام أنهم كانوا يقول الله خالق ورازق؟ ما أدخلهم في الإسلام، إنما أفردوا الله بالعبادة. فمن هنا قال النبي لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وما أحسن ما ذكره الشيخ في تعريف لا إله إلا الله، فلو جادلك مجادل منهم قال أنا لا أسلم لك أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا معبود حق إلا الله، أنا أعتقد أن لا خالق لا رازق إلا الله، مثل عبد المجيد الزندان في كتابه اللي يسمونه عجاز القرآن كتب كتاب ما في عالم إلا انتقده انتقدوا عليه، قال تعريف لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله. وكذلك إلياس رئيس جمع التبليغ وجماعة التبليغ على هذا المعنى، لأنه رئيسهم من لهم محمد إلياس كان دوبندية فكان أشعري، والأشاعر يفسرون لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، لهم فلسفة في ذلك معروفة من أخذهم هذا من علم من الفلاسفة، ذكرناها أظن في الدرس الماضي. فحينئذ هل هذا التوحيد أدخلهم في الإسلام؟ لا. فعرف الشيخ لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، ما دليلك أيها الشيخ؟ قال لأن النبي بعث إلى العرب لما قال لهم قل لا إله إلا الله فاهموا أن الإله معنى المعبود كما قال ابن تيمية، فصار يكون معنى الكلمة لمن أنكر ويقال أجعل آلهة إله واحدة، صار معنى الكلمة لا معبود حق إلا الله، لأنهم كانوا يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون في عبادتي فتوحدوني فيها، وأنتم توحدوني في ربوبيتي فتقول لا خالق لا رازق لا مدبر لا محي ولا ميت إلا الله، ثم تشرك وتقول إذن يجوز صرف العبادة غيري، أعوذ بالله ما تتقوني. ولذلك كان أظلم الظلم كما ذكر الرب في سورة لقمان عندما قال وهو الرحيم الرحمن، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه نعم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ما وجد نشرك ظلم عظيم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذا بدل أن يصرف العبادة لله وحده لأنه خلقه وحده وخلق أباه وأذنه وأنفه وبصره وسمعه وحده ورزقه وحده وخلق السماوات والأرض وحده ورزقه الأبناء والسكن وحده ودفع عنه المرض وحده وإذا ونصره على عدوه وحده وإذا يدعو غيره، أي ظلم أعظم من هذا؟ فسمناه ظلما عظيما. حينئذ تعرف لأي شيء خلد الله المشرك في النار. وقال ابن القيم المشرك نجاسته مغلظة، نجاسته مغلظة. وكنت أذكر أن بالشام في بلد تسمى بولودان يكثر فيها النصارى، دعوت نصرانيا ودعوته ثم رأيت في المنام كلبا، فأولت في نفسي أنه لن يسلم، فذهبت من البلد تلك ولم يسلم. قال ابن القيم المشرك نجاسته مغلظة، مثل الكلب يعني، فمهما غسلت الكلب إيش؟ لا يطهر. كذلك لو غمست المشرك في النار لن تطهر مثل الموحد إلا أصاب ذنوب، أصاب ذنوب لكن معه التوحيد والصلاة وترك الإشراك بالله، فيطهر من الذنوب يلقى بالنار حيدخل الجنة. لكن المشرك دعا غير الله وظلم نفسه ما عذبته بالنار، سيبقى في أبد الأبدين ما يطهر فيه، نسأل الله العافية. وقد عقلت لما، فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ منها، انتبه الآن انتبه، فهو يسمي هذا الذي يدعو به الرسول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا قد قادر اشفع لي عند الله، يا حسين يا فاطمة إلى آخره. قال ليش تقول هذا الشرك؟ هذا طلب شفاعة، هذا توسل. إذا تسمية الأشياء بغير اسمها كان من أعظم الأسباب لبقاء هؤلاء في الشرك. فوظيفة الموحد حينئذ صاحب العلم أن يفكك لهم هذه الشبهة ويبين المسميات على حقيقتها الشرعية التي صارت تحريف فيها. تحريف. كنت في تلك البلد يعني في دورة علمية قريبة في بلاد المنطقة الشرقية، قال لي شخص، فرأيت شخص يربط على رأسه ربطة وقد كتب فيها يا حسين إلى آخره، فقلت له ألا ندعو الله؟ ليش تدعو غيره؟ فقال إيش تقول؟ هذا توحيد. فسموا الشرك إيش؟ توحيد غير اسمه. وسووا توسل للصالحين واحترام لهم، والذي لا يدعوهم لا يحترمهم ولم يعرف قدرهم. شوف كيف لا إله إلا الله. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله، الآن نحن محنى ثاني، منحى ثاني، وهو نسمى دعاء الرسول والشرك الأكبر طلب شفاعة. قال والشفاعة جاءت النبي يشفع للأمة. فتقول له متى يشفع؟ كيف يشفع؟ يشفع هو في الميت في قبره؟ لو كان كذلك لتجمهر الصحابة يدعونه يطلبون الشفاعة منه. لكن متى كان يشفع لي رفع العمى عن البصر؟ وهو حي يجيله الأعمى يقول يا رسول الله اللهم رب بصري. والمرأة كانت تسرع جاءت لأن يكون للنبي ليشفع. قال ابن الله يا رسول الله لي يعني إيش؟ أن يشفيني. قال يا شيخ دعوت الله يشفيك، أو نعم دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت لك الجنة. قال أصبر لي الجنة الله يرضى عنك، الله يرضى عنه، من يصبر؟ والله أنا أتهم نفسي، تصرع كل شوية تقول لا لا أصبر وراح الجنة، اللهم أرضى عنها ما أقواها في الدين. أي والله قالت أصبر ولي الجنة، خافت عن عورتها. كثير من النساء ما يخاف على عورتها، الكثير انظر لخوفها على عورتها. فقالت تكشف. قال لكن يا رسول الله إذا سقطت صرت أسرع، ادعو الله لي أن لا تكشف. فكان عبد الله بن عباس يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض فانظر إلى المرأة السوداء، كما قال عطاء كما في صحيح البخاري. اللهم ارضى عنها ويجزها خير على الإسلام وأهله، يعني يتشجع كل امرأة على الصبر بهذه الكلمة اللي فعلتها. كل أهل الإسلام ينظروا قصتها فلها أجرهم، فلها أجرهم من صبرهم إنهم اختدوا بها. فكم فتحت باب من الصبر على نساء المسلمين، كثير من النساء سبنا بسحر. والله جاء لي بعض النساء يعني يشتكين 16 سنة وهي في السحر، أذاقها الويل في رحمها وأذاقها، ما تركت راقي إلا طرقت بابه. فلما تقرأ هذه المرأة تقول مرأة صحابية تسرع في عهد النبي وبقت تسرع حتى الموت ثم دخلت الجنة، لا أصبرن صعب ولا، فشقت الطريق للصبر الله يجزاها خير. إيه وبعدين الشيء حنطول تعرفون، يعني يشكولي بعض النساء 17 سنة في السحر، آلام في الظهر سنين. طيب صبر أيوب وين راح؟ اللهم رضى عنه اللهم عليه السلام. طيب ثم سماه شفاعة. قال أتنكر الشفاعة؟ تنكر الشفاعة هكذا طريقتهم المدسين، تنكر الشفاعة تبرأ منها؟ قال لا أنكرها لا تبرأ منها. بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة لله وبإذنه، لن تقع الشفاعة إلا على الطريقة اللي يحب الله، ليس تحب أنت وحزبه أو أهل الشرك منكم. كما يشاء الله شفع النبي، ولم يأذن أن يشفع في دار البرزخ وهو ميت، أذن له بالشفاعة في موضعين اثنين أو في محلين اثنين، ما هما؟ أولا في الدنيا كان يأتيه أعمى، يأتيه المرأة يصرع إلى آخره، فيقول يا رسول الله ادعو الله يعني اشفع لي عند الله بالدعاء والسامع النبي قادر، هذا شرك؟ لا. ويوم القيامة عندما يبعث الرسول من قبله ويمشي لين الشام أرض المحشر والناس يجوله ويقول يا رسول الله طالع عن الوقوف ادعو الله وش فأنا عند الله يقيم الحساب، فيقيمه الله بعد أن يسجد عند العرش ويلهم محامد لم يكن يفتح عليه من قبل، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى شفعت شفع، اللهم شفع فينا رسول الله. وفي سنة داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة، كل من مات لا يشرك بي شيئا. الحمد لله، الحمد لله يا رب أن جعلتنا الأمة محمد. وقال من سمع النداء كما في صحيح البخاري، وقال ورد وقال مثل ما يقول ثم صلى النبي قال اللهم رب هذه التام الحديث حل شفاعته لي. ومن سكن في المدينة حتى مات وصبر على أواهها وحرها شدتها فكنت له شفيع يوم القيامة، ولا أكون شفيع اللعانين يوم القيامة الحديث. فإذا هذا لا ننكر، لكن متى؟ عند قبره لا شرك، ولا تكون إلا من بعد إذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد. فإذا جئت تدعو الرسول فأنت تكلمت بالشرك عند قبر رسول، يا رب الله اشفع يا رسول الله في أن يرشي بنتي، تكلمت بالشرك، الله ما يقبل بالشرك ولن يقبل منك دعاءك وقد أشركت، لا يرضى بالتوحيد. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى عن المشرك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلم يأذن في موضعين، للشافع الذي يشرك ولا في زمن الشفاعة وهي البرزخ، فلم يؤذن بها ليوم القيامة. ولا يشفع النبي ولا غيره ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها من يا رب شفع نبيك فيها. أما تقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة شرك. فإذا كنت يوم القيامة كنت من الوفد اللي يكلمون الرسول واختار مختلته أو غيرهم، فقل يا رسول الله ادعو الله أن يقيم الحساب، أنت ما أشركت الآن في يوم القيامة، لكن الآن تدعو في البرزة تقول يا رسول الله اشفع عند الله، هذا شرك. الصحابة ما فعلوه، وقت جاهم طاعون أمواس فتن معركة الجمل ودخل فيها المنافقين وشعلوها بين الصحابة إلى آخره، كل هذا. وتأخر المطر فلم يأذن عمر أن يأتوا قبر الرسول، بل قال العباس أنت يعني من آل البيت وصالح نرجو قبول دعائك، فذهبوا العباس ولم يذهبوا للرسول. كل هذه دلائل أن هذا شرك، أن دعاء غير الله شرك أكبر، ولو كان مغتفر لتكاثر الناس يدعون الرسول لإقامة الشفاعة وفي البرزخ. فإن قال طيب أود نقطع قبل أن أنهي الدرس لأطلب منكم جواب مجمل، تعلمنا وقلنا الموحد يحزم ألف مشرك بالجواب المجمل. جاء في هذه الحالة بعد ما عن قمت وحجر من كلام الشيخ الشفاعة هنا، فقال لك قال لك لكن في حادثة مشهورة صحيحة في الكتب، وهي أن أعرابي جاء عند قبر النبي دعاه وراءه عالم قال قبلنا شفاعة طلبوا شفاعتك وكذا، هذا ما يدل أنه يجوز أن ندعو الرسول في موته. فبس ما أريد منك شيء، أتجاوب مجمل إيش تقول له؟ ها أنا ما أعرف هذا والله، ما أعرف سنده ولا أعرف أين كتاب ولا أعرف معناه ولا شيء، لكن أوقن الدعاء والعبادة لا تكون لله، ملئ القرآن بالأدلة، فيستحيل تأتيني بهذه الشبهة وترد بها القرآن كله المليء بالتوحيد. هذا جواب مجمل خلاص، يقول ما معدت لي من الشبهة، أنا أؤمن أنه لا يعبد إلا الله، وأنت تبيني أدعو الرسول أو البدوي في قبري ليشفع لي، هذا شرك، وتجيب لي قصص من هنا ومن هنا كلها كذب، وأعقن أنها لا تصلح في الحجاج لقطع حجة التوحيد وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ورب العبيد. قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم طب أعطي الشفاعة، كيف تقول لنا النبي ما يشفع؟ أنا أطلبه منه لأن الله أعطاه الشفاعة. قبل تسمع جواب الشيخ كيف جاوبه؟ يقول طب النبي الله أعطاه الشفاعة، كيف تقول ما الله أعطاه الشفاعة؟ أعطاه الشفاعة. قبل تسمع جواب الشيخ يعني دي تدريب الذهن ولا الشيخ؟ على الوجه، وش الوجه؟ وش طيب؟ في يوم البرزة، في 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 يوم القيامة لما النبي يبعث حي أو في حياتكم فعل أعمى، شو التلبيس هذا؟ فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة هو، ونهاك عن هذا الشرك اللي تفعله أنك تدعوه ميت يعني، فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، وأيضا أن الشفاعة أعطيها غير النبي، غير النبي يعطي الشفاعة، أصحابك اللي يعرفونك أو أصحاب الشخص اللي يعرفونه ترى له شفاعة. في سنة سائي وغيره قال لا أحد عاش شد محاجة عن إخوانهم مثل أهل التوحيد يعني، يقولون لله يا رب إخواننا دخلوا النار وكنا نعرفهم يصومون معنا ويصلون صوموا رمضان، فيقول الرب اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفهم، فيذهبوا ويعرفونهم من صورهم ولا تأكلوا النار صورهم. فمنهم من أخذت النار كعبة، ومنهم من أخذت النار إيش ركبته، ويميزهم للنار ما تأكل صورهم صاحب التوحيد في الحقيقة، وأما النار تأكل منه ما تأكل من أسفله، لكن صورة تبقى سبحان الله، فيعرف صورة يعني يخرج يشفع له، إما يقول الملك هذا 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 فيخرج الملك أو نفسه الله أعلم، فيخرجون للجنة، يخرجون للجنة. لحد السؤال هل هذا الصالحين كانوا معنا يصومون رمضان يفطرون معنا يعزمون عن الفطور والسحور يعرفون جيراننا وكذا، هل معنا إذا ماتوا ندعوهم من دون الله؟ إذن فإن الشفاعة أعطيها غير النبي، فصحح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط اللي ماتوا هم صغار، كما ثبت أن عند الترمذي وغيره أن رجلا تخلف عن مجلس رسول الله، النبي ينظر في الحاضرين ما هو موجود الشخص، وهذا فيه تفقد الإخوان يا إخوان، لا تقول سوء قلوبنا فيها جفاء على بعض، شفنا واحد تخلف عن حلقة مستمر معنا أو جار لنا تخلف عن الصلاة نذهب نسأل عنه، قال النبي لن تدخل الجنة حتى تؤمن وتؤمن حتى تحاب، هل أدلكم على شيء الآن تحاب تفشي السلام بينكم؟ ينبغي يكون الإنسان مع أخيه نعم حتى لو اقترف شيء من الذنوب أن يعامل معاملة الكافر نعم، ليدعو له ويصلوا ليدعو، لكن ينقسمون عنده قسمين، قسم يدعوه إلى الله وقسم يجعله محل المصاحبة والجلوس بحسب بحسب من المرء على دين خليله. طيب فإن قلت نعم هذه خاصة خاصة، فهذا الذي شفع فيها النبي لعمه الذي كان يدود عنه قالوا شفاعة خاصة، وهي قال لولا أنا كان في صحيح البخاري كان في ضحضاح من النار فشفع له تصاعد في النار تصاعد حتى صار أخف الناس عذاب، خاصة ولا المشرك أصلا ما له شفاعة ولا تنفع بشفاعة الشافعين لكن استثني عمه فهو أخف الناس عذابا، وهو رجل توضع جمرتان أسفل في أسفل قدمه فيغلي منها منهما دماغه، نسأل الله، لا يرى أحد أشد منه، هو أخف الناس منه، فكيف المنافقين في الدرك الأسفل؟ يعني المسلم إذا شاف منه بعض علامات النفاق فبسرعة قبل وفاة التزمه بعدها. من أعظم يعني علامات النفاق الكذب في الحديث، حدث كذب وعد أخلف، يقول خلاص أنا بكرة كذا، ما تشوفه بكرة، ويعتذر حتى يقول أنا ما عليش صار لي كذا، عنده نفاق يتوب منه. نعم، وعد أخلف وأؤتمن خان، خاصم فجر، ولي مجالس العلم هجر. فقال النبي في رجل ما عنده تحمل جزء حلقة العلم جاء في عنه أعرض عنه، قال أعرض أعرض الله عنه، قيل أن فيه نفاق ما قدر يستحمل يقعد مجالس العلم، يحب مجالس نسأل العافية. طيب، قال فإن الشفاعة أعطيها غير النبي، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عباد الصالحين ذكر الله، وإن قلت لا، نعم، إن قلت لا بطل قولك، أعطاه الشفاعة وأنا أطلبهم من أعطاها بها. إذن الشفاعة تطلب ممن أعطاها الله بإذنه، أعطاها لمن؟ من أذن له، أذن المشفعين أن يشفعوا في إخوانهم، أذن الملائكة أن يشفعون يخرجون النار من الناس من النار، أذن للرسول يشفع يوم القيامة، أذن لأن يشفع الرسول من مات في المدينة وتحمل كاملة التوحيد والصلاة، لكن لم يأذن له الله أن يشفع وميت أبدا، ولا أن يشفع المشرك لا. فإن قلت أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس شرك، أنا بس عند القبر بدوي حسين ألتجئ أتوسل، ما قلت أعبد، وهذا فيه وقفة هنا. ما تلاحظون الأولين أفقه من الآخرين، فمن هذا الوجه أيضا شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين. كيف؟ الأولين كانوا يدركوا أنهم بالذبح للات والعزة ودعائهم لطلب الشفاعة منهم عبادة لهم، وهؤلاء يقول ليس عبادة، توسل والتجاء للصالحين. فمن هذا الوجه الماضين كانوا أقل وهؤلاء صاروا أشد. من يذكر لي آية في القرآن تدل على أن الأولين المشركين كانوا يعترفوا أنهم يعبدون اللات والعزة ويتقربون لهم زلفة بالعبادة وليس توسل أو يسمونها التجاء بغير الأسماء؟ لا لا، ما نعبدهم إلا ليقربون من الله زلفة فسموها عبادة. اليوم يغيرون الاسم يقول على ما تسميها عبادة، مين عبادة هذه؟ أنا أعتقد أن الله يخلق ويرزق وحده. طيب وإذا اعتقدت أنت عبدته لما قلت اشفع لي يا رسول الله، هو توحيد الربوبية، هو التوحيد، توحيد اللي أخرجك من الملة، إشراكك في الإلهية بدعوة الله ودعوة غيره. فإن قال لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن ترى المسألة التجاء للصالحين بس ليس بشرك إن شاء الله يعني. فقل له إذا كنت تقرأ أن الله حرم الشرك أعظم تحريم، فالآن قاعد يجادل، الله حرم الشرك أعظم من الزنا وتقر أن الله لا يغفره، طيب هذا اللي هو أعظم من الزنا، فما هذا الذي حرمه الله؟ ما هو الشرك الذي لا يغفره؟ عرف لي الشرك. إذا وصلت معك النقاش هذا وترجع تقول اتجاء وما تسميه شرك، ريحنا، عرف لنا الشرك في الشو. فقل له كيف تبرر نفسك من الشرك وأنت تعرفه؟ نعم، وأنت لا تعرفه، عفوا، تبرر نفسك وأنت لا تعرف الشرك كيف؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل حتى عنه ولا تعرفه ولا تسأل عالم ما هو الشرك؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه؟ قد بينه في القرآن. فإن قال، اسمع الآن، فإن قال الشرك أنا أعرف لك الشرك، يتفضل عرفه، تفضل. قال الشرك عبادة الأحجار والأصنام، أما أنا فأدعو أولياء لهم جاه إلا الله، هذا صحيح التعريف؟ طب ايش تقول له؟ لا فرق، لأن النبي أنكر على قوم الشرك، تارة بعضهم يعبد، بعضهم يعبد على صنام والأحجار، وبعضهم يعبد اللات رجل الصالح، بعضهم يعبد الأنبياء، فأنا يفرق بينهم. العبادة حق محض لله، لا يصرف غير الله. أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكره ويذكر أنه يغفر ويتسأل عنه؟ فإن قال الشرك، الشرك شوف ترى الشرك عبادة الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، نعبد ناس لهم، ندعو نتوسل ناس عندهم جاه عند الله. سلام. طيب شوف الشيخ ما أذكاه وأفقه، أنا كان في نفسي شيء، لكن الشيخ سبحان الله قوي في الاستدلال. قال طيب أنت تقول الشرك عبادة الأصنام، يعني ما أنا تعرف ايش معنى عبادة صح؟ طيب عرف لي العبادة دي حتى أوريك أن لا يجوز صرف الأصنام ولا الأولياء، عرفها لي العبادة هذه. الله يرحم ويغفر له. فقال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ العبادة ما هي؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق، فأنت تقول أنا لا أقول يخلق ويرزق إلا الله، فهم إذن يقولون يخلق ويرزق، طب هم يعتقدون أن كانت هذه الأصنام تخلق وترزق، طب كنتم سواء أنت وياهم يعني، لكن الإشكال دعوتم غير الله وذبحتم غيره فشركتم. وإن قال هو من قصد خشبة، شوف كيف الشرك عنده اسمع تعريفه، هو الشرك من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويذبحون للشجر والحجر، وإنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا بركته ويعطينا. فقل له صدقت، وهذا هو الآن فعلكم عند الأحجار والأبنية التي عند القبور، فهذا أقر أن فعلهم هذه عبادة إذن الأصنام، فهو المطلوب الحمد لله. ويقال له قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يكون شرك؟ هذا غلط، لا فرق، هذا شرك وهذا شرك، لأنه صرف العبادة غير الله، الله هو المستحق لها، الخالق وحده ورازق وحده. فهذا يرد ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى، فكانوا يعبدون عيسى وسمى ذلك شرك. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله سواء صالح ولا حجر شرك، لا بد يقر أشرك، فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وبهذا ينتهي درسنا، ونبدأ الدرس القادم من عند قوله وسر المسألة أنه إذا قال لا أشرك إلى آخره. أسأل الله ينفعنا وإياكم لما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وجز خير، واحفظ ولاة أمورنا وقادتنا وعلماء، واجمع الحق كلمتنا. اللهم ارفع عن إخواننا في غزة، اللهم من أراد بنا أو بهم أو بسائره الإسلام شر، فاجعل تدبيره تدميرنا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول بارك الله فيكم، هل من السنة أن أشير بيدي لأسلم على جاري أو غيره إذا كان بعيدا؟
نعم، هذا سؤال طيب، أنا تعجبني الأسئلة ما يحتاج الناس إليها. شيخنا الألباني مثلا كثير ما يشرح متون، كان مشغول جدا، وكان مجالسه في الشام وخاصة مع تلك الظروف كان مجالس أسئلة يحتاج الناس إليها فيسألون ويقومون. وهذا السؤال كيف أسلم على أخي من مكان بعيد؟ إذا رفعت يده إلي دخلت في حديث تحية النصارى بالأكف، وإذا أشرت له بإصبعي إصبعين أو كذا تحية اليهود الإصبع الأصابع. طيب، فقال شيخنا ابن عثيمين أو غيره إذا أقرن الإشارة بيدك مع السلام لتخرج من ذلك، السلام عليكم. فتخرج من المشابهة. وعطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس نقل عنه البخاري في الأدب المفرد أن كان عنده حل آخر، وأراه أوفق وأبعد من المشابهة، وهو التحية بالرأس. ولكن ينبغي أن يظهر عليك من الرأس الحفاوة فتظهر له الحفاوة برأسك، ولا يكون مع عبوسة مما يظن بكبر فيك. فقال فحينئذ يحيي برأسه من مكان بعيد. ومن هنا ننبه على هذه المسألة العظيمة، انتشر بين كثير من الناس ترك إفشاء السلام، وهذا خطأ عظيم، لأن النبي جعل ذلك سبب لدخول الجنة. فروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن تتحاب، فلا أدلكم على شيء فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال في حديث السلام اسم من أسماء الله فافشوه في الأرض. أتدري أن أول تكليف ألقي على ولد آدم من أبيه على أبيه الجد الأكبر آدم الأمر بالسلام، وأول تكليف قاله النبي في المدينة إفشاء السلام. جاء المدينة لبلد التكاليف الشرعية، قالت عائشة بدأ النبي بذكر عن التوحيد والجنة والنار، ثم بدأ التكاليف، تكاليف أكثرها ذكرها في المدينة. أول شيء في التكاليف قال أفشوا السلام، وآدم ما سمعتم. فروى البخاري في صحيحه قال النبي إن آدم خلق على صورته وطوله 60 ذراعا، لم يكن في هيئتنا تدرجنا فيها في عالم الأجنة، بل خلق على صورته على هيئته طوله 60 ذراعا عليه السلام أبونا آدم. فلما الله نفخ فيه الروح وجلس يعني، قال له الرب بعد أن أدرك قال اذهب هؤلاء النفر من الملائكة سلم عليه. فذهب آدم قال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله، قال لي تحية تحية ذريتك. وروى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن سلام قال لما جاء النبي المدينة انجفل الناس إليه، وكنت ممن انجفل إليه، فنظرت في وجهه وإذا به وجه ليس بكذاب. فقال أول كلمة أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إيش تفهم من أول ما ذكره السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام؟ دل على وأول ما قيل لآدم افش السلام ما المراد؟ ما الحكمة؟ حفظ إيش؟ حفظ إيش؟ توحيد. أنك مأمور بالتوحيد لا إله إلا الله، مأمور بالمحافظة عليه. لن تحافظ على التوحيد وأنت في قلبك منازع لولي أمر بلدك أو لجارك أو لابن عمك أو لزوجك في البيت، فلا بد أن تنصهر كل المعوقات للألفة كلها، تنصهر بلا إله إلا الله وإقامة السنة، إلا مع البدعة، إلا مع الشرك. نعم، ليكون الناس لحمة واحدة مع ولاة أمرهم ومع علمائهم فيهابهم الأعداء، فالأعداء حريصين يفرقونه. ليش؟ لاحظهم لم يخططون مثل القذافة في الخليج السوداء وإلى آخره، تسمعهم يقول نقسم السعودية أقسام، منطقة الشرقية جدة الحجاز، ليش التفريق هذا؟ لضعف ولا؟ وذاك جاء عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يئس أن يعمل جزيرة العرب، لكن التحريش إفشاء السلام وطاعة السلطان حسن الظن بالأرحام حسن الأخ على أحسن محامل دون تغير منه دون تفرق، هذا يقول لقوة أهل التوحيد بتلاحمهم مع ولاة أمرهم بينهم. فإفشوا السلام عباد الله وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وقووا علاقتكم مع بعض بالزيارة والهدية والتبسم بوجه الصدقة، ولا تبيع على بيع أخيه، ولا تسيء في الظن، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
سؤال أخير وتكرمت، الصلاة في أي مكان في مكة بمئة ألف صلاة؟
اختلف العلماء
في المسجد الحرام،
اختلف العلماء في ذلك. شيخان كبيران لهما منزلة في قلوبنا، وكلنا استفدنا منهم مسائل كثير، استفدنا منهم. شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز، شيخنا العلامة فقيه الزمان ابن عثيمين. شيخ ابن عثيمين قال لا أرى في مكة فقط، في مسجد الكعبة. شيخ ابن باز يقول في أي مكان المئة ألف، وكان يصلي في مسجد قطري إذا جاء مكة. نعم، ومن قبل مسألة خلافية، فهذه من المسائل اللي يجوز التنازع فيها والتناكر. قال سفيان بن عيينة إذا اختلف العلماء، يعني في مسائل اجتهادية، لا كما تقول الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين حتى في المسائل الإيش في أصول الدين عندهم يعذر بعضنا بعضا. يا أخي الرجل هذا يسب أصحاب محمد، الرجل هذا يرى الخروج على وجه الأمر، خارجي خبيث يذكر مثالب ولي الأمر في المجلس ويزرع كراهية في قلوبنا فيه ويشحننا ويفرق الكلمة، وله مشايخ سوء يرجع إليهم، فتنة كلاب النار. يقول معليش معليش، يحتضن كل المسلمين، يكتلون المسلمين يخرجوا على الأمر، ويظهرون تارا مشق عنه كالسورية، يظهرون العلم والتوحيد الخروج كالسبية قال في عهد عثمان، أظهروا الأمر معروف أن المنكر والعلم، ثم أخرجوا على الأمر إذا اجتمع الناس حولكم. لا، هذا لنا موقف معهم، هذول ما ينفع العذر معهم أبدا. إذا مسألتنا ما هي؟ الصلاة في الحرم. فلا تنكر على أخيك، قام قدامك يروح مسجد الحرام يصلي، وانت في صليت في الفندق ترى مئة ألفين في الفندق، وهو يراها في الحرم، خلاص تقول له انت مش بتضيع الأجر، اتركه يا أخي، هو فهم كذا خلاص، ما انقع على القول. هذه مسألة تسمى اجتهادية، كما نبه ابن تيمية، والنبي في مسألة اجتهاد الاختلاف فيها قوي، الأدلة تجاذبها. وش صنع مع في بني قريظة؟ ما أمكن على طائفتين، لكن المسائل ذات الخلاف اللي يسمى ضعيف أو الشاذ أو الشاذ، فهذا فيه التناكر. لكما قال عبد العزيز الطريفي لما قال ليه يعني الشيخ الغوزان ينكر على عريفي، لما قال يجوز الخروج على الأمر إذا كان الناس كثير أظلمهم ولي الأمر، قال ما المسألة خلافية. لا يا طريفي الله يهديك، لا لا، هذا الخلاف شاذ فيها. كون الشعبي قيل خرج مع ابن الأشعث، لو فرضا صحته لقلنا أن هذا خلاف شاذ. استقر الإجماع كما قال نقله الصنعاني على تحريم الخروج على ولاة الأمر بالسنان واللسان، استقر الإجماع، فلا تأتي بالشاذ وتجعله خلاف معتبر. نعم، أما الخلاف الضعيف